أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في يوم أمس في الحقيقة والمجاز، وقلنا على أن الاستعمال اللفظي تارة يستعمل فيما وضع له ولا يتبادر إلى الذهن سوى ذلك المعنى الذي وضع اللفظ إزائه، فهذا الاستعمال لهذا اللفظ يسمى استعمال حقيقي. أما إذا استعمل ذلك اللفظ الذي وضع لذلك المعنى إلا أنه استعمل في موضع آخر، فنقول على أن هذا الاستعمال يسمى استعمال مجازي. ولكن كيف نفرق بين الاستعمالين؟ نفرق بين الاستعمالين باعتبار أن الاستعمال الأول يتبادر إلى أذهاننا إلى حقيقة ذلك المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، ولا نحتاج إلى مزيد، ومن هنا قالوا التبادر علامة الحقيقة. أما بالنسبة للآخر فلا يمكن أن يصرف اللفظ عن معناه الذي وضع له إلا من خلال قرينة، بدون هذه القرينة لا يمكن أن يصرف اللفظ عن حقيقته. هذه القرينة هي القرينة الصارفة، يعني التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. لكن تارة اللفظ المستعمل في المعنى المجازي ينقلب إلى حقيقة، ينقلب إلى حقيقي، فمتى ما أطلق صار حقيقة في ذلك المعنى المجازي الذي استعمل فيه. إذا كثر الاستعمال ففي هذه الحالة يصرف عن حقيقته ويكون فيما استعمل فيه، ولكثرة الاستعمال متى ما أطلق لا يتبادر إلى شيء آخر، مع أنه ليس هو المعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ. مثلا الصلاة، متى ما قلنا الصلاة يتبادر إلى أذهاننا ما هي الصلاة؟ ذات الأركان من الركوع والسجود والقيام والقراءة، هذه حركات بهذه الهيئة تسمى صلاة. لكن في الحقيقة والواقع على أن لفظ الصلاة ما وضع لهذه الصلاة التي هي ذات الأركان، وإنما الصلاة حقيقة تعني الدعاء، لكن لكثرة الاستعمال انصرف عن معناها الحقيقي وصار حقيقة في معناه الآخر، معناه المجازي. هذا الاستعمال في هذا المعنى الثاني أصبح لكثرة استعماله في هذا المعنى حقيقة فيه، ومن هنا يسمى هذا ماذا؟ تعيني. فالاستعمال هنا استعمال تعيني، أو اللفظ هنا لفظ تعيني يسمونه، زين؟ وكثرة الاستعمال والتصور لهذا يسمى تعييني. خلنا الآن نطبق. قد ينقلب المجاز حقيقة. وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، مو صحيح؟ لا بد من قرينة. ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة. مثل ماذا؟ الدعاء. الدعاء حقيقة يسمى صلاة. لما أن تسأل ما المراد من الصلاة تقول الصلاة والدعاء، ولهذا الصلاة على الأموات دعاء، لا تسمى صلاة. لما أن تبحث في قاموس اللغة العربية عن الصلاة ماذا تجد؟ تجد أن الصلاة يعني الدعاء، لكن كثر الاستعمال. فلما أن كثر الاستعمال في معنى مجازي لهذه الأركان من ركوع من سجود من أمور متعلقة بهذه الأركان من أذكار وقراءة وقيام وسجود إلى غير ذلك أصبح حقيقة فيه مع أنه مجاز. فمتى ما قلت صلاة يعني هذه الصلاة ذات الأركان. لذلك المعنى قال وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، يعني نتيجة لذلك الاستعمال المتكثر موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، يعني لكثرة الاستعمال تعين اللفظ الذي هو للمجاز وأصبح حقيقة فيه. خلاص ما تقول مجازا، إيه صار حقيقة فيه. بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، التعييني. فإذا أكو فرق بين التعيين، الوضع التعييني، التعييني والوضع التعييني. الوضع التعييني هو ماذا؟ هو لكثرة الاستعمال أصبح اللفظ حقيقة في المجاز، فالوضع هنا يسمى تعيني. زين؟ أما بالنسبة إلى عملية تصور ذلك الوضع من الواضع فيسمى تعييني، تعييني. هذه اللفظتين رايح تمر عليكم إن شاء الله خلال أبحاث الأصول، فأرجو أن تركزون على الفرق بينهما، الفرق بينهما بين التعيني والتعييني. هو لما أن نقول على أنه الوضع الجديد، الوضع الجديد الذي أصبح حقيقة في المجاز هذا يسمى تعيني. زين؟ عملية الوضع من الواضع يسمونه تعيني، وضع تعيني. فواضح؟ لاحظ قال بينما تسمى عملية الوضع، تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني. صار واضح الآن ولا؟ وهذه الظاهرة يمكن تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة. أمر عليكم هذا المعنى أو في ظرف المؤثر، فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا. فواضح ولا؟ وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، بين اللفظ والمعنى الآخر. الصلاة تعين، تعين، لكن كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال للفظ الصلاة ووضعها، وضع هذا للصلاة تعييني. أما اللفظ الذي ينطبق على الصلاة ذات الأركان هذا تعيني، كثرة الاستعمال عينه في المجاز فأصبح المجاز حقيقة. إيه؟ ووضع اللفظ بإذا هذا المعنى المجازي الذي كثر استعماله يسمى تعييني. فعملية الوضع يسمونها ماذا؟ تعييني. والوضع الذي جعل لكثرة الاستعمال المجاز حقيقة لهذا اللفظ يسمونه تعيني. فالواضح. ننتقل إلى تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. هذا هو الكلام العربي. فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء سواء سمعنا الاسم مجردا أو في ضمن كلام، أو في ضمن كلام. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام، ليس له معنى. لكن في اللغة العربية الحروف على قسمين، وكثير من الناس ربما من الفضلاء لا يتوجه لهذا التقسيم، حتى هو أنه لا يتعرض له إلا قليل جدا جدا فيه، وإنما يكون متصيح. خذوا هذا يعني سجلوا عندكم أن الحروف تأتي على قسمين، حروف المبنى وهي التي تبنى منها الكلمات، وهذه يسمونها ماذا؟ مادة الكلمة، وفي الأصول يسمونها هيئة الكلمة. زين. والحروف الثانية تسمى حروف المعنى، وهي التي إذا دخلت بين الكلمات جعلتها ذات معنى. اكتبوا هذه الملاحظة. اذا ما له معنى اسمي، ما له معنى اسمي فهو استقلالي، وما له ربط ويدل بنسبة الربط بين الطرفين. فهو معنى حرفي، فهذا عند الأصوليين. اقروا لي هذا اشوف اللي كتبته. من البداية
الحروف تسعى قسمها حروف المبنى والتي تبنى تبنى منها الكلام
الكلمات
تسمى مادة الكلمة. وفي الأصول تسمى هيئة الكلمة. حروف المعنى إذا دخلت بين الكلمات جعلتها ذات معنى. إذا ما له معنى اسمي فهو استقلالي، وما له رب ويدل بنسبة الرب بين الطرفين فهو معنى،
فهو معنى حرفي.
هذا عند الأصوليين.
يعني معناه الحروف التي ليس لها استقلالية في معناها يكون الفائدة فيها هو الربط بين الكلمات. أي معنى؟ فالنسبة فيها نسبة ربط بين الكلمات، بينما بالنسبة إلى المعاني الإسمية تفهم من معانيها، ما نحتاج إلى رابط. مو صحيح؟ ما نحتاج إلى رابط. يعني مثلا أقول جئت البيت الحوزة، من حيث جئت فعل وفاعل، البيت اسم له معنى استقلالي، مو صحيح؟ الحوزة أيضا اسم ولها معنى استقلالي، فلا تحتاج إلى شيء حتى يفهم معناها. لكن لما أن أنظر لهذه الجملة، هذه ليس لها معنى. جئت البيت المدرسة أو جئت البيت الحوزة ليس لهذا معنى، وإنما نحتاج إلى رابط يربط بينها. هذا الرابط هو الذي يجعل النسبة لهذه الروابط وتكون ذات فائدة، حيث أن هذه الجمل لا تعرف ولا تفهم ولا تكون ذات معنى إلا بهذه الروابط وهي الحروف. فالواضح لا، بدونها لا يكون لها معنى. بينما المعنى الاسمي معنى استقلالي، لكن المعنى الحرفي معنى استقلالي أو رابط نسبة ربط له. قال وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام، عن على في رب ما ليس لها معنى استقلالي. فإذا ما له رابط فهو معنى حرفي، ما له رابط فهو معنى حرفي، ما ليس له رابط وإنما فهو معنى اسمي، لأنه معنى لا يحتاج إلى رابطة، بل معناه استقلالي في نفسه وبنفسه. ومدلول الحرف دائما مدلول الحرف دال، وما يستفاد من دخوله يسمى مدلول. ومدلول الحرف دائما هو الرابط بين المعاني الاسمية، على اختلاف انحائه. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل، لاحظ لو احنا رفعنا في النار الموقد تشتعل، اي كل هذه الجملة معنى، لكن لما نريد ان نجعل لهذه الجملة معنى لابد اننا نحتاج الى رابط. ما هو الرابط؟ حرف من الحروف وذلك لأن هذا الحرف هو الدال على المعنى الربطي، وهو الذي يجعل المدلول مدلولا ربطيا بين المعاني الإسمية. فمن هنا تقول النار في الموقد تشتعل. النار اسم بمفردها نفهم معناها، ما نحتاج الى رابط، مستقل. الموقد كذلك، تشتعل ايضا كذلك، لكن اذا اردنا ان نفهم هذه المعاني الاسمية لابد من ان نوجد رابط يربطها مع بعض حتى لا تكون متفككة. هذا الرابط هو الذي يجعل لهذه الجملة معنى. قال تدل فيه على ربط مخصوص. طبعا اكو اشارة اريد اشير اليها، ان في اللغة العربية الكلام ينقسم الى ثلاثة: اسم وفعل وحرف. في اللغة في مصطلح الاصوليين ان الافعال والاسماء كلاهما يسمى اسم. تلاحظ النار تقول اسم، تشتعل ايضا اسم. ليش؟ يقولون لان الذي له معنى اسمي وما كان مستقلا بنفسه ولا يحتاج الى رابط. تشتعل مستقل بنفسه، النار مستقل بنفسه. قال لا لا، قال تدل فيه. اكتبوا هاي الملاحظة، هاي زينة تنفعكم، اكتبوا. في اللغة العربية الكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف. ينقسم الى اسم وفعل وحرف. اما عند الاصوليين فأسماء وحروف فقط، وذلك لأن الأسماء ما يكون لها معنى اسمي استقلالي، وهذا يمكن أن يفهم أيضا من الأفعال. فلهذا قالوا أن الأفعال والأسماء كلاهما له معنى اسمي. فما عندنا أفعال في الأصول، عندنا فقط أسماء وحروف. صار واضح الآن؟ قال تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين، بين مفهومين اسميين وهما النار والموقد. والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران. مفاد يعني معنى فائدة، فائدة. قال وأمران: أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام. لو طلعنا الحرف نروح السر معنى، قلنا أن المعنى الحرفي معنى ربطي وليس معنى استقلالي. يعني شلون؟ يعني الفائدة إنما تكون في الحرف إذا دخل بين المعاني الاسمية، أما إذا لم يدخل ف نقول لا فائدة فيه. صار واضح ولا؟ فمن هنا قال معنى الحرف لا يظهر إذا وصل عن كلام، وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين. إذن المدلول الحرفي مدلول ربطي، المدلول الحرفي مدلول ربطي، يعني لا يفهم معناه إلا بالربط. أما إذا رفع من بين المعاني الإسمية فلا فائدة فيه. والآن بالنسبة إلى اللغة العربية، لما أن قلنا لكم في البداية أن الحروف على قسمين: حروف مبنى وحروف معنى. حروف مبنى تتكون منهم كلمات سواء كانت افعال او كانت اسماء. زيد يبنى بالزاء والياء والدال، قام بالقاف والألف والميم. مدرسة تبنى من ميم ودال وراء وسين وهكذا. لكن في عن على رب هذه حروف معنى، يعني لا تكون لها فائدة إلا إذا دخلت بين المعاني الإسمية، وفي اللغة العربية نقول إذا دخلت بين المعاني الإسمية والأفعال، يعني دخلت في الجمل الغير مفيدة تحولها إلى جمل مفيدة. في الأصول تماما غاية ما في الأمر، بدل ما تقول أفعال تقول تدخل على الأسماء زين وتجعل لها فائدة، يعني من تعبير أدق أنها تدخل بين المعاني الإسمية زين فتعمل فائدة الربط بين هذه المعاني الإسمية والتي تكون مفقودة لولا وجودها، وجود هذه الحروف. صار واضح ولا؟ قال فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط، لا مجال لافتراض الربط في أي من الحروف، يعني معانيها ليست معاني استقلالية، يقولوا ليست معاني استقلالية. اكتبوا هاي التعليق، اي ان الكلام اذا لم يكن مترابط الاجزاء لا يكون مفيدا، والفائدة في الكلام لا تتم إذا لم يكن هناك، أو تقول إذا لم تكن هناك الحروف التي تؤدي الربط بين أجزائها، الحروف التي تؤدي إلى الربط بين أجزائها. يقول إذا كانت الحروف ليس لها معنى استقلالي لأنها حروف، نقول هذا أيضا. لماذا نقول؟ لأنه لا فائدة فيها إلا إذا دخلت بين المعاني الإسمية، صحيح؟ نقول أن المعاني الإسمية لا تكون مفيدة إلا إذا دخلت هذه الحروف. إذن الخلاصة ماذا نقول؟ نقول إذن الجمل الإسمية يكون لها معنى حرفي من حيث أنه لا فائدة فيها إلا بهذه الحروف الربطية، بدون هذه الحروف الربطية لا تكون مستقلة في فهمها. اكتبوا هذه الملاحظة. حقيقة الجملة، حقيقة الجملة لها معنى حرفي عند الأصوليين، وذلك لأنه لا تكون هذه الجملة ذات معنى مستقلا بدون وجود ماذا؟ هذه الحروف. قلنا الحروف لها معنى غير مستقل فلا فائدة فيها إلا إذا دخلت على الجمل الإسمية، مو صحيح؟ على المعاني الإسمية. نقول أيوة المعاني الإسمية لا تكون مفيدة إلا إذا دخلت فيها هذه الحروف، إذن على هذا المعنى تكون الجمل معانيها معاني شنو؟ معاني حرفية. أحسن، هذا محل اتفاق عند الأصوليين، وهذه قواعد يا أخوان، هذه إذا ما تهضم بشكل صحيح ما يمكن بعد ذلك العبور إلى باقي الأبحاث. الآن جايين الآن نبدي قواعد. ها؟ إحنا ما نقول على أن الحروف لا تكون ذات معنى إلا إذا دخلت بين الجمل الإسمية. إذا دخلت بين الجمل الإسمية تجعل لهذه الجمل شنو؟ معنى. زين، هذه الجملة الإسمية، المعاني الإسمية هذه، هل يكون لها معنى بدون هذه الحروف؟ إذا ليس لها معنى مستقل. إذا لم يكن لها معنى مستقل، إذا معناها معنى حرفي. لكن كل كلمة منها له معنى مستقل. لكن إذا اتحدت لا تكون ذات معنى مستقل، وإنما تكون ذات معنى حرفي، ولا تكون مفيدة إلا في واسطة الرابط وهو المعاني الحرفية من الحروف. صواضح الآن؟ إذن كل واحد منهما يحتاج إلى الآخر ويتفقان في حقيقة واحدة وهو المعنى الحرفي. صار واضح يا ولا؟ نعم.
خرجت
من المدرسة. ما أحسن. فإذا هذه الجملة بدون الحروف معناها معنى حرفي، يعني ليس لها معنى مستقل إلا بدخول هذه الحروف. لكن كل واحدة منها له معنى اسمي مستقل، لكن هذه ما تكون ذات فائدة إلا بدخول الحروف، حروف الربط. قال والآخر، ما قلنا عمران، انتهينا من الأمر الأول. والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعاني مرتبطة، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه. زين، الدال على هذا الربط ويش وجود شنو؟ الحروف. وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، وليس الاسم هو الدال على هذا الربط. الاسم ما عنده قوة لخلق هذا الربط، ما يقدر نقدر نبني بيوت بدون اسمنت؟ ما نقدر. كل شيء موجود لكن بدون اسمنت ما نقدر. عندك قوة، عندك حديد، عندك طوب، عندك رمل، لكن اسمنت موجود تقدر تبني؟ قال وليس الاسم هو الدال على هذا الربط، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحار. لا، مو المعاني الإسمية، المعاني الإسمية استقلالي. نار في ذاك، لكن قل الجمل بدون الرابط لها معنى حرفي. ولما تقول جمل يكفيك ان تقول اسميه او غير اسميه، لان كل الجمل عند الاصوليين ماذا؟ اسميه. فتقول الجمل عند الاصوليين معناها معنى حرفي، لأنه لا استقلالية لمعناها بدون وجود الرابط، كما أن الحروف لا فائدة فيها بدون دخولها بين المعاني الإسمية في الجمل، مو صحيح؟ وإذا استقلت صار لا فائدة فيها. هذه بعد الجمل إذا صارت كلمات متناثرة لا فائدة فيها، وتختلف الحروف باختلاف الربط، باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين هذه النسبة الربط يعني تربط بين شيئين، النسبة بين الطرفين يسمونها ربط، يسمونها ربط. صح أن يقال إن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، يعني شو نسبية؟ تتوسط بين المعاني الاسمية. وإن المعاني الاسمية معاني استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربط نسبي معبر عنه أصوليا بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي معبر عنه أصوليا بالاسم. اكتبوا المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية. يعني شو نسبية؟ احسنت، تربط بين طرفين. والمعاني الاسمية معاني استقلالية، إذ كل ما يدل على معنى ربطي نسبي يعبر عنه أصوليا بالحرف. وكل ما يدل على معنى استقلالي يعبر عنه أصوليا بالاسم، ولا يصير عندكم خاص بالنسبة إلى المعاني الاسمية. هاي المعاني الاسمية صحيح لها معنى استقلالي، لكن الجمل معناها معنى شنو؟ حرفي، لأن لا فائدة فيها بدون الرابط. فإذا كل شيء، حتى يصير عندكم واضح، فإذا كل شيء يدل على الربط يسمى حرفا في الأصول، والذي لا ربط له بين شيئين يسمى اسما في الأصول. أما الفعل يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.